يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة عباد الله تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال وأعاد علينا وعلى أمة الإسلام هذه الأيام ونحن في أمن وإيمان وسلام وإسلام وبيت المقدس بين أيدينا والمسلمون رافع الرأس شامخ القامة ليس عليهم للكافرين سبيلا اللهم آمين ونعاود دروسنا هذه لنتم الحديث حول العقيدة التطبيقية ولنرى كيف أن الله تبارك وتعالى ذكرنا بتقواه وذكرنا بالاعتقاد فيه وفي القرآن وفي يوم القيامة في مواطن العمل ومحال الحركة في الحياة الدنيا لكي تنجلي عن العقول تلك الأفهام الخاطئة أن الدين نزل للمساجد وأن حق الله في بيوته أما واقع الحياة وبقية المعاملات بين الخلق بعضهم وبعض فهي حرية وإباحية وكل يفعل ما يشاء طالما يصلي ويحج ويصوم ويزكي ويتقي الله هذا فهم غير صحيح إنما الدين كله منهاج للحركة في الحياة كلها ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بين الله لنا كل شيء في حياتنا وأمرنا بما فيها من خير ونهانا عما فيها من شر ولقد استعرضنا مواقع كثيرة من مواقع الحياة وبقيت بعضها والموقع الذي نخوضه اليوم وننظر فيه من خلال آيات القرآن الكريم موقع خطير جدا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورته إشارة بليغة وحثنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن على الاهتمام به وعلق على ذلك مغفرته للعباد فلن يغفر لهم إلا أن يتقوا الله في هذا المقام وفي هذا المجال الذي سنتحدث عنه إن شاء الله وهو نقطة قوة في المجتمع تصد أعداء الله بالرعب من بعيد فلا يقربوا المجتمع المسلم أبدا بل يرهبوه دائما وربما كان نقطة ضعف وثغرة مفتوحة يتسلل منها أعداؤنا ليطعنونا من داخلنا. إن هذا المقام هو علاقة المسلم بأخيه المسلم، العلاقة بيني وبينك، وبينك وبين إخوانك، وبيني وبين إخواني، خاصة أولئك الذين نعرفهم ويعرفوننا ونعاملهم ويعاملوننا، وبيننا احتكاكات عملية في الحياة. عادة ما تكون بيننا من جراء هذه الاحتكاكات بعض الاختلافات، فأوليك ظهري وتوليني ظهرك، وأعرض عنك وتعرض عني، وأخاصمك وتقاطعني، فتصير الحالقة التي لا تحلق شعر الرأس ولكن تحلق الدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا النص الشرعي القرآني العظيم الذي كلماته معدودة وحروفه محدودة، إنه يرعى قائما مهما من قوائم المجتمع المسلم، ويلفت أنظارنا إلى رعاية هذا الأساس القويم الذي لو تهاوى لا قدر الله لتهاوى المجتمع المسلم على رأس من فيه. فإن بسقوط هذا العمود الضخم يسقط الدين وينحلق من قلوب العباد والعياذ بالله. سبقت هذه الآية آية سابقة يقول الله تعالى فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا تشاجرت طائفة مع طائفة وتقاتلت وتخاصمت، والطائفة قد تكون جماعة أو مجموعة، قد تكون دولة، قد تكون بلدا كاملا من البلاد، قد تكون عائلة من العائلات، قد تكون شخصا من الأشخاص، والحل في هذه الخصومة أيا كان أصحابها الحل واحد: فقاتلوا يا مؤمنون، يا أهل الإيمان، يا أيها المجتمع المسلم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولئلا تكون همجية، ترى أنت أن فلانا هو الظالم وأرى أنا أن الآخر هو الظالم، وتختلف الآراء ويصير بعضنا يقاتل بعضا، ينبغي في المجتمع المسلم أن تكون هناك هيئة لفض مثل هذه النزاعات وللتدخل في مثل هذه الخصومات، تدخلا له سلطان وله قوة وله جند، تدخل منظم، تدخل يرى بعين واحدة لا بعيون كثيرة، تدخل يرى رأيا واحدا لا آراء مختلفة وأهواء متنازعة. فقاتلوا وإذا وجدت هذه الهيئة بين المسلمين وفيها أشخاص معدودون يمثلونها سقط الإثم عن جميع المسلمين، كأننا جميعا شاركنا في هذا العمل. وإن لم توجد هذه الهيئة في المجتمع المسلم فكل المسلمين فيه عليهم إثم ووزر، كلما تخاصم الطائفتان ولم يصلح بينهما ولم ترد الباغية عن بغيها، فالمسلمون كلهم آثمون وعليهم وزر ومحاسبون عند الله تبارك وتعالى على هذا التفريط. لكنهم لو اجتهدوا وانتخبوا من بينهم هيئة تقوم بهذا العمل فإن هذه الهيئة بعملها وقيامها بهذا الدور ترفع الإثم وتحط الذنب عن جميع الأمة. فقاتلوا. والمطلوب هنا من هذه الهيئة أن تقاتل، يعني تدافع، ليس المراد هو القتل، أن تقتل من بغى، إنما تقاتله بمعنى تدافعه وترده عن بغيه، فتنضم إلى الفئة المظلومة الضعيفة وتقاتل معها لتدفع هذا الشر. وهنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الفئة الثالثة المحايدة والمتدخلة لرد الظلم فئة تصلح للظالم والمظلوم، تنصر الظالم والمظلوم لينتصر الحق فوق رأس الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحفظ كل الناس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك المسلم، انصر أخاك بحكم الولاء بينك وبينه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: أن ترده عن ظلمه. ردك له عن ظلمه أن تقول له اتق الله، أن تمنعه أن يظلم ولو بالقوة بحكم ما بينكما من صداقة وأخوة، أو بحكم ما لك عليه من سلطان، كأن كان ولدك أو أخاك الصغير أو يعمل تحت يدك أو ما إلى ذلك، لك عليه سلطان وقوة تستطيع أن تمنعه بالقوة عن ظلمه، فافعل ذلك، فإن في ذلك نصرة له هو، تنصره على نفسه الباغية فترده إلى الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي حتى ترجع إلى أمر الله، إلى حكم الله، إلى عدل الله وقسطه بين العباد. فإن فاءت، لو رجعت هذه الفئة وعرفت ظلمها وارتدت عنه إلى الحق، فإن فاءت فلا تتركوا الأمر هكذا، أوقفتم الاشتباك بين الطائفتين ولكن لا تزال القلوب مشتبكة ولا تزال القلوب مضغنة لبعضها كرها وبغضا، لا، بل فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. رددتم أيديهم عن الاشتباك، ردوا قلوبهم كذلك، ردوا قلوبهم عن الاشتباك بالضغينة لتشتبك بعد ذلك بالإيمان والمحبة والمودة والسلام. فإن فاءت فأصلحوا بينهما، ولا بد أن يكون الصلح بالعدل والقسط والحق، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. أقسطوا يعني اعدلوا. لماذا نعدل يا ربنا؟ إن الله يحب المقسطين، يعني لأن الله يحب المقسطين. فإن كنتم يا مؤمنون ترجون محبة الله فعليكم بالقسط في المعاملة، فإن هذا طريق إلى محبة الله تبارك وتعالى. ولماذا تقوم الأمة المسلمة بتوفير قوة ثالثة تتدخل بين الطائفتين المتقاتلتين. لماذا هذا كله؟ ولماذا لا يتحمل كل انسان مسؤوليته، وكل دولة مسؤوليتها، وكل بلد مسؤوليته، ولا تزر وازرة وزر اخرى، فكل سيحاسب عند الله؟ لا، ينبغي ان تقوموا بهذا. لماذا؟ انما المؤمنون اخوة، فليس المؤمنون الا اخوة، ولا تربطهم رابطة اعظم من اخوة الايمان، من اخوة الايمان. هذه رابطة عظيمة ينبغي ان تحفظوها، فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. انما المؤمنون اخوة، اجمل كلمة اناديك بها وتناديني بها كلمة يا اخي، وينادي بها الرجل على المرأة، بدلا من ان يقول لها يا آنسة وتكون مداما فتغضب، او يقول لها يا مدام وتكون آنسة فتغضب، ولا يستطيع ان يطلب منها برهانا اولا ببيان حالتها ليناديها باحد الاسمين، كلمة يا اختي، انه ينزلها منزلة اخته من النسب، منزلة لحمه ودمه. وكذلك اخوه في الاسلام، بيننا اخوة. هذه الكلمة للأسف ما عادت تروق لكثير من الناس، لا تعجبهم، لا تضطرب أسماعهم، بل تزعجهم وتنفرهم، يشمئزون منها. يحب الرجل أن يقال له يا أستاذ، يا بيه، يا باشا، يا عم الحج، يا ابو فلان، وهكذا. بس كلمة يا أخي هذه صارت غريبة، صارت مستنكرة من الاذان المسلمة التي ينبغي ان تسعد بها. وكذلك لو نادى رجل على امرأة فقال لها يا اختي بيعي لي كذا، او اشتري مني هذا، او بينهما معاملة من المعاملات، فناداها بلفظ الاخوة لغضبت واشتاط غضبها. ما هذا التخلف؟ ما هذه الرجعية؟ ما نقص الا ان تركبونا جملا وتسكنونا خيمة في صحراء جرداء، هذا هو الباقي؟ لا والله، ان كلمة اخي هذه تقال في الصحراء، وتقال في البيداء، وتقال في المدن والبلاد، تقال في اعظم الحضارات، وتقال في كل مكان، لا يحدها مكان ابدا. الاخوة واسعة المجال، وسمانا الله هكذا، انما المؤمنون اخوة، فاصلحوا بين اخويكم. اذا وجدتم اخوين متخاصمين فاصلحوا بينهما، واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا تقصروا في هذا العمل، واذكروا حينما تعلمون ان فلانا متخاصم مع فلان، وحينما تخاصم انت يا مسلم اخا لك في الاسلام، اذكر تقوى الله، اذكر ان الله امرك بالتقوى في هذا المقام، ولا تقل فلان فعل بي كذا وفعل معي كذا واساء في كذا، فعل وفعل، الله يتولى حسابه. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم ايضا ولا امرأة مسلمة، فالحكم هنا عام للرجال والنساء، لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه، اي اخاه المسلم، فوق ثلاث، اي ثلاث ليال. ورد في الحديث كذلك ان الله تعالى يغفر للعباد حتى اذا جيء برجلين او ذكر رجلان متخاصمين، يقول الله تعالى انظرا هذين حتى يصطلحا. اخروهم عن المغفرة، اخروهم عن تزكيتنا وتطهيرنا لهم من ذنوبهم حتى يصطلحا، فاذا اصطلحا غفر الله لهم، والا فاذا لم يرحم بعضنا بعضا فكيف يرحمنا الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ أي إن كنتم تحبون أن يغفر الله لكم فاعفوا عن بعضكم واصفحوا عن أخطائكم واترك الحساب لله تبارك وتعالى. وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه أنه ما كان يغضب لنفسه أبدا، إذا قيل فيه وعيد من القول السيء لا يغضب ولا يحزن، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. وذكرنا قبل ذلك أن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى بلغه أن رجلا اغتابه وذكره بسوء في غيبته، فاستدعى غلامه الخادم وبعث معه طبقا من تمر ورسالة مكتوبة، حتى إذا وصلت إلى ذلك الرجل المغتاب قرأ الرسالة فإذا فيها من الحسن البصري: بلغني أنك أهديت إلي بعض حسناتك، بلغني أنك أهديت إلي بعض حسناتك، فلم أجد ما أكافئك به غير هذا الطبق من التمر، ليس عندي أحسن من ذلك، فأرجو أن تقبله. ما هذا؟ يحسن إلى من أساء إليه؟ نعم، هذا هو خلق الإسلام، أعط من حرمك واعف عن من ظلمك، وأدفع السيئة الحسنة تمحها، وأدفع بالتي هي أحسن السيئة. هكذا يأمرنا الإسلام بأن ندفع السيئة بما هو أحسن منها، وأن نرد على السيئة بالحسنة، كما مدح الله قوما فقال: ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون يعني يدفعون ويردون السيئة بالحسنة أو بالتي هي أحسن منها. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، لا يعذر المسلم أخاه. وكذلك إذا علم أن أخوين متخاصمان فعليه أن يصلح بينهما، لأن الله تعالى أمر فقال: فأصلحوا بين أخويكم، وقال في موضع آخر: والصلح خير، والصلح خير لا يأتي منه إلا خير. يقول: لو اصطلحت مع فلان سيفعل معي كذا وكذا، سيضرني في كذا وكذا، فليحدث ما يحدث وليكن ما يكون، فلن يكون لك من الصلح إلا الخير، ولا ريب في قول الله أبدا والصلح خير. ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر كذلك في بعض أقواله أن خير المتخاصمين هو الذي يبدأ بالسلام، ويكفي لمن بينهما ضرر في المعاملة، يكفي أن يسلم أحدهم على الآخر. أما المعاملات التي تأتي بالضغائن فلا داعي لها، لكن تبقى القلوب سليمة والوجوه مبتسمة بصدق لا بكذب، والأيادي مصافحة، كلما تلاقينا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، ما أشبهنا بأهل الجنة، ما أشبهنا بأهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فلا داعي من الخلطة والمخالطة التي تجر المشكلات، لكن أيضا لا داعي للخصام والقطيعة الكاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك تحذيرا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم إياكم، يعني احذروا احذروا، إياكم وفساد ذات البين، أن يفسد ما بينك وبين أخيك، إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق شعر الرأس، وإنما تحلق الدين. لا، نعوذ بالله نعوذ بالله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد على صفاء القلب، وإذا صفى القلب لان البدن، فإذا ما وقفنا في صف الصلاة ألين في يدك وتلين في يدي حتى نسوي صفنا، فنصطف صفا متساويا كما تصطف الملائكة،
لكن بعض الناس أوغرت صدورهم وحملت الأضغان والأحقاد، فإذا ما وقف بجوار من يخاصمه أو يحقد عليه أو يكن له ضغينة لا يلين في يده ولا يريد أن يمسه بجسمه ولا حتى بثيابه، فيتأخر عنه هكذا وذاك يتأخر هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر حينما لاحظ هذه العادة الجاهلية السيئة، فقال: لتسون صفوفكم أو ماذا؟ هذه هي الجريمة، ألا نسوي الصفوف. فما عقابها؟ نستهين بهذه الفعلة، استوت الصفوف أو لم تستوي، الناس لا يفيقون هذا ويأمرون إمامهم أن كبر وصل وانتهي. صفوفنا بهذا الشكل حلوة وطيبة مقبولة، ولماذا لا نسويها على أحسن ما يكون؟ ماذا يمنعنا؟ الضغائن، البغضاء في القلوب تنفر الأجساد من بعضها والعياذ بالله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية: ليخالفن الله بين وجوهكم. الله أكبر، إنها عقوبة شديدة قاسية أن يجعل الله العباد إذا قابل بعضهم بعضا يخالفون بين وجوههم، فلا يقابل أحدهم الآخر ولا يفيق مواجهته، فتكون الفرقة، ولا تجعل أحدهم يقابل الآخر بقلبه ولا يقبله فينفر منه، نعوذ بالله. هذه عقوبة من أثر في الضغائن عليه فلم يسو الصف مع من بجواره لما بينهما من خصومة وشحناء، عقوبة شديدة رادعة ينبغي أن نخاف منها، لأن هذه الخصومات تحلق الدين والعياذ بالله، تحلق الدين. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، خافوا من الله، احذروا عقاب الله أن يحلق دينكم جزاء خصوماتكم وشحنائكم وما بينكم من بغضاء وعداوة، وينبغي أن تكون بينكم المودة والموالاة والمحبة والرضا والقبول، كما قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح يدل على التواضع، فيتواضع بعضنا لبعض، وخفض الجناح يدل على الرضا، فأرضى بك وترضى بي، والرضا من المحبة، فأحبك وتحبني على ما فينا من أخطاء وعلى ما فينا من إساءات، فلسنا أنبياء ولا ملائكة، إنما نحن من بني آدم، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فبدلا من أن أغضب منك لنفسي أوجهك إلى الاعتذار، أنصحك، أبين لك. والله تعالى مدح الذين اتقوا، الذين وعدهم بالجنة، فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبهذا يرسم الله أمامنا ثلاث درجات للصعود والسمو والرقي إلى أعلى الدرجات في الجنة. أول شيء: أن أكظم غيظي فأكتمه في نفسي، أو فأكتمه في نفسي فلا أتحدث به، لا أعاتب من أخطأ في حقي ولا أذكره لغيره، وهذه مرحلة يعني